بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا كلامنا في المسألة الرابعة وهي مسألة الدهن المتنجس يقع في أربعة مواضع. الموضع الأول الذي تقدم هو أنه هل يشترط في بيعه شرط الاستصباح أو قصد الاستصباح أم لا يشترط أي منهما؟ وفي الموضع الثاني بحثنا أن البيع هل يجب فيه الإعلام أم لا يجب، وإذا وجب هل هو تكليفي أم شرطي، وهل هو نسي أم غيري، وهذا تقدم في الموضع الثاني. وفي الموضع الثالث بحثنا أن الاستصباح هل يشترط أن يكون تحت السماء أو لا يشترط أن يكون تحت السماء. أما الموضع الرابع الذي هو مورد بحثنا وهو أن الدهن المتنجس له انتفاعات عديدة كالاستصباح مثلا والأكل وعليكم السلام صنع الصابون منه ودهن الآلات به أو دهن بدن الأجرب به، وهكذا له استعمالات كثيرة. فهل تجوز الاستعمالات كلها، يعني هل الاستعمالات كلها جائزة أم بعضها دون بعض أم كلها غير جائزة؟ نقول الجواب: الانتفاعات بالدهن المتنجس على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما ثبت جوازه بنص شرعي كالاستصباح مثلا أو صنع الصابون كما على بعض الروايات التي يرويها القطب الراوندي، على رواية يرويها القطب الراوندي في كتاب نوادر الأقطاب. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الانتفاع الذي هناك نص على حرمته كالأكل والشرب، فإن أكل الدهن المتنجس وشربه فيه نص على الحرمة. النوع الثالث هو الانتفاعات التي لم يرد فيها نص لا على الجواز ولا على الحرمة، ومحل كلامنا هو عن النوع الثالث، أي تلك الانتفاعات التي لم يرد نص على جوازها كالاستصباح ولم يرد نص على حرمتها كالأكل، بل هي مشكوكة، فهل الأصل فيها الجواز أم الأصل فيها عدم الجواز؟ مثلا صنع الصابون، دهن السفن، دهن الآلات، هل يجوز أم لا يجوز؟ قولان في المسألة. القول الأول هو جواز الانتفاع بهذه الأمور، والقول الثاني هو عدم الجواز. وفي حقيقة الأمر هذان القولان يعتمدان على تأسيس أصل وقاعدة كلية، أي نتساءل هل الأصل في الانتفاعات بالمتنجس، الانتفاع بالمتنجس الأصل فيه هل هو الجواز والحلية إلا ما خرج بالدليل، كالأكل المحرم أو الاستصباح تحت السقف كما عند المشهور. فالأصل هل هو الجواز أم الأصل في الانتفاع بالمتنجس هو عدم الجواز إلا ما خرج بالدليل؟ إن قلنا بالأول أن الأصل في الانتفاعات هو شنو؟ هو الجواز إلا ما خرج بالدليل، فهذا يعني أن الأمور الجائزة تحتاج إلى بيان أم الأمور المحرمة؟ يعني الانتفاعات الجائزة أو الانتفاعات المحرمة تحتاج إلى بيان واستثناء؟ المحرمة تحتاج إلى بيان واستثناء. أما إذا قلنا بالثاني وهو أن الأصل في الانتفاعات بالمتنجس هو حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، فما هو الذي يحتاج إلى بيان؟ هو الانتفاعات المحللة تحتاج إلى بيان. وتظهر الثمرة، تظهر الثمرة في موارد الشك كصنع الصابون أو دهن الآلات. فإن قلنا بأن الأصل في الانتفاعات هو الجواز إلا ما خرج بالدليل، فنحكم بأن هذه الانتفاعات شنو؟ جائزة، لأنها لم ينص دليل على حرمتها. أما إذا قلنا بأن الأصل في الانتفاعات هو الحرمة، فهذه الأمور المشكوكة عليكم السلام الله، فهذه الأمور المشكوكة راح تصير محرمة ولا تحتاج إلى دليل على الحرمة، بل هو الأصل الحرمة. نعم الجائز يحتاج إلى استثناء ويحتاج إلى بيان. إذن مطلبنا يعتمد على ما هو الأصل في الانتفاعات. زين، ما هو الأصل في الانتفاعات؟ هل هو الجواز أم عدم الجواز؟ الشيخ يقول هناك قولان في المسألة. القول الأول وهو ما ذهب إليه مشهور القدماء كالعلامة الحلي والمحقق الحلي والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني والشيخ المفيد وابن إدريس وابن زهرة، مشهور المتقدمين، وبعض المتأخرين كصاحب الجواهر وصاحب كتاب مفتاح الكرامة السيد محمد العاملي. هؤلاء جميعا ذهبوا إلى أن الأصل في الانتفاع هو حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، فالانتفاع بالمتنجس لا يجوز مطلقا إلا إذا كان هناك نص على الجواز كما في الاستصباح، فإن الاستصباح فيه نص على الجواز. وبناء على كلامهم جميع الانتفاعات التي ينتفع بها من الدهن المتنجس التي لم يرد فيها نص فهي محرمة أم جائزة؟ فهي محرمة، لا يجوز لا دهن الآلات به ولا السفن ولا الجسد ولا عمل الصابون ولا إلى غير ذلك من الانتفاعات. هذا هو القول الأول. الشيخ يقول نعم أصحاب هذا القول بعضهم صرح بهذه القاعدة وهم صاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة، صرحوا بأن الأصل في الانتفاع بالمتنجس هو الحرمة إلا ما خرج
بالدليل.
أما القدماء فلم يصرحوا بذلك، وإنما من خلال تتبع فتاواهم نستظهر منهم القول بأن الأصل في الانتفاعات هو الحرمة، لم يصرحوا، ولكن من خلال فتاواهم نستنتج ذلك، نستنتج أنهم من القائلين بأن الأصل في الانتفاع هو شنو؟ هو الحرمة. ويبدأ الشيخ الأنصاري بنقل عبارات القوم، فينقل تماما من العبارات لا يوجد فيها مطلب علمي، لذلك نقرأها. يقول الرابع، يعني الموضع الرابع من المسألة الرابعة، هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن المتنجس في غير الاستصباح أم لا يجوز؟ لأن الاستصباح خرج بالدليل، بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرس أو السفن أو الآلات أو غير ذلك من الانتفاعات. فهذه الانتفاعات التي لم يرد نص على جوازها كالاستصباح، ولم يرد نص على حرمتها كالأكل، هل هي جائزة أم محرمة؟ قال قولان في المسألة، قول بالجواز وقول بعدم الجواز، قولان مبنيان على تنقيح الأصل، أن الأصل حرمة الانتفاع أم الأصل جواز الانتفاع، مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. فالذي يحتاج إلى بيان هو الانتفاعات المحرمة كالأكل والشرب، فإنها خرجت بالدليل وهناك نص على حرمتها، وكذلك الاستصباح تحت الظل عند المشهور، لأن المشهور اشترطوا أن يكون تحت السماء، فالأصل هو الجواز إلا ما خرج بالدليل كما في هذه الموارد، أو لا، أو إن القاعدة فيه الانتفاع بالمتنجس، المنع والحرمة عن التصرف والانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء، فإن الاستصباح تحت السماء خرج بالدليل، وكذلك بيعه كبيعه كالاستصباح تحت السماء، وكبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي، أي رواية؟ الرواية المروية في كتاب نوادر الأخبار للقطب الراوندي، ستأتي وستأتي مناقشتها. فما هو الأصل؟ هل هو الأصل الحلية إلا ما خرج بالدليل، أم أن الأصل هو الحرمة إلا ما خرج بالدليل؟ قولان في المسألة. الذي صرح به القدماء، مشهور القدماء، هو أي رأي؟ هو الاحتمال الثاني، أن الأصل في الأمور هو الحرمة، الأصل في الانتفاعات هو الحرمة إلا ما خرج بالدليل. والذي هنا الآن بدأ ببيان القول الأول، وهو أن الأصل هو الحرمة، والذي صرح به في مفتاح الكرامة السيد محمد العاملي هو الثاني، يعني شنو الثاني؟ هو المنع، أن الأصل في الانتفاعات هو الحرمة والمنع. ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين، يقصد من بعض مشايخنا المعاصرين؟ يقصد صاحب الجواهر، وهو ظاهر جماعة، صاحب مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر صرحوا بأن القاعدة والأصل في الانتفاع هو شنو؟ حرمة الانتفاع، صرحوا بذلك. أما القدماء فظاهر كلامهم، لذلك يقول وهو ظاهر جماعة، ما قال صرحوا به جماعة وإنما ظاهر جماعة، أي نقتنصه من أقوالهم وفتاواهم وإن لم يصرحوا بهذه القاعدة، وهو ظاهر جماعة وإن لم يصرحوا به من القدماء كالشيخين، شيخين الطوسي والمفيد، والسيدين السيد المرتضى والسيد ابن زهرة، والحلي يقصد بالحلي ابن إدريس الحلي، وكذلك المحقق والعلامة وظاهرا فصل المحققين والمحقق الثاني أيضا، كلهم قالوا بأصالة حرمة الانتفاع بالمتنجس. الآن يبدأ بنقل أقوالهم، ينقل ثمانية شواهد. أولا قال في الانتفاع، من القائل؟ السيد المرتضى. الانتصار كتاب قيم للسيد المرتضى، تعرض فيه لبيان من فردت فيه الإمامية من فتاوى، من فردت فيه، إما هي أصلا ما موجودة عند غيرهم وإما لا موجود عند غيرهم، ولكن الإمامية أقاموا عليه الدليل القطعي بحيث أن الحق معهم، فمن فردت فيه الإمامية قال وممن فردت به الإمامية إن كل طعام أو أن كل طعام عالجه أهل الكتاب، أي صنعه وأعده أهل الكتاب كاليهود والنصارى والمجوس على قول، ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع كالنواصب والغلاة والمجسمة والخوارج، فإن هؤلاء الأربعة ثبت كفرهم بدليل قاطع، هذا الطعام لا يجوز أكله لأنه راح يصير شنو؟ متنجس، فلا يجوز أكله. هاي العبارة ما فيها شاهد، لا يجوز أكله، لأننا قلنا أن الأكل أكل المتنجس حرام بالنص، لكن الشاهد هاي العبارة ولا الانتفاع به، أصلا مطلق الانتفاع به لا يجوز، هاي ما محل الشاهد بأن الطعام المتنجس لا يجوز الانتفاع به مطلقا. فالقاعدة شنو عند السيد المرتضى؟ أن الأصل في الانتفاع هو عدم الجواز إلا ما خرج بالدليل. كمل بعدين قال واختلف باقي الفقهاء في ذلك، يا فقهاء، فقهاء السنة، يعني وقاعد يقول ممن فرد فيه الإمامية، ففي قبالهم قولنا قول علماء السنة فقهاء السنة، واختلف باقي الفقهاء في ذلك. طبعا شنو المقصود اختلفوا؟ يعني فقهاء السنة شنو يعني اختلفوا في ذلك؟ احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول أنهم اختلفوا فيما بينهم، بعضهم قال يحرم الانتفاع وبعضهم قال يجوز الانتفاع، هذا احتمال. الاحتمال الآخر لا، اختلفوا يعني اختلفوا معنا، أي هم أجمعوا على جواز الانتفاع واختلفوا معنا في ذلك. وأي الاحتمالين أقوى؟ الاحتمال الثاني أقوى، أنهم أجمعوا على الجواز وخالفونا. الدليل على ذلك قال انفردت به الإمامية، لو كانوا على قولين إذن لم تنفرد به الإمامية. المهم واختلف باقي الفقهاء في ذلك، يقول هو بعد ذلك وقد دللنا على ذلك، استدللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. طبعا السؤر لغة ما يبقى بعد الأكل والشرب بالخطوب، هذا لغة. أما الصلاح هو ماء قليل باشره جسم حيوان، وحكمه الشرعي تابع للحيوان الذي باشره لمسا أو شربا أو أي شيء من الأمور. فإن كان الحيوان طاهرا فسوره طاهر، وإن كان الحيوان مكروه اللحم فسوره مكروه، وإن كان الحيوان نجسا فسوره نجس. وبما أن الكفار والنواصب والغلاة وغيرهم نجس العين، وكذلك الكتابي عند سيد المرتضى أيضا نجس العين، فحينما يباشر الطعام ويصنعه فالطعام ثؤر له لأنه باشره بيده فيكون نجسا. وإذا كان نجسا فنطبق القاعدة أن الأصل في الانتفاعات بالنجس والمتنجس هي الحرمة، فلا يجوز الانتفاع به. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، وقال في المقصود يعني الشيخ الطوسي قدس سره قال في الماء المضاف إنه مباح التصرف فيه، يجوز التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة. ليه؟ لأن الأصل في الأمور هي الطهارة، الأصل في الماء المضاف هي الطهارة، فإن وقعت فيه نجاسة تنجسه، وإذا تنجس طبعا تنجس قليله وكثيره الماء المضاف، لم يجوز هذا الشاهد، إنه محل الشاهد، لم يجوز استعماله على حال، يعني جميع الانتفاعات به غير جائزة. فالشيخ الطوسي يقول بأن الأصل في الانتفاعات هو عدم الجواز إلا ما خرج بالدليل. طبعا شنو مقصود على حال؟ احتمالان في المثل. الاحتمال الأول أن يكون مقصوده على حال، أي اضطرارا واختيارا، لم يجد استعماله لا اضطرارا ولا اختيارا. الاحتمال الثاني لم يجد استعماله على حال، أي سواء كان الاستعمال أكلا أم شربا أم أي انتفاع آخر. وأي الاحتمالين هو الأقوى؟ الاحتمال الثاني هو الأقوى. ليش الاحتمال الثاني هو الأقوى؟ لأنه حق بالاضطرار عند الضرورات تباح المحظورات. إذا ثبت الثاني أنه يحرم استعماله أكلا وشربا وجميع الانتفاعات، إذن الشيخ من القائلين بالحرمة. الشاهد الثالث، وقال الشيخ الطوسي أيضا في المفتوح، وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة، طبعا الماء المتغير بالنجاسة نظره الماء القليل أم الكثير؟ الكثير، لأن القليل تكفي فيه الملاقاة، أما الكثير فلا ينجس إلا بالتغير، أنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير. أما إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز استعماله مطلقا. إذن هو من القائلين بعدم جواز الانتفاع. أكو أحد الطلبة كان يكتب وراي كل سبق لسان، وبعدين بآخر السنة جاب لي قائمة طويلة عريضة، شيخنا في درس فلان قلت بعدم مو بعدم في درس كذا، فإن شاء الله ماكو واحد منكم من هذا زين. لا أنا قلت يا سنجهدكم يعني زين. الشاهد الرابع، قال في النهاية، وقال في النهاية أيضا الشيخ الطوسي، وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا، يعني إذا وقعت الفأرة مثلا وماتت في مائع من المائعات، فما هو حكمه؟ لن يجوز استعماله على حال، على حال نفس الكلام اللي ذكرته قبل قليل، أنه لا أكل ولا شرب ولا أي استعمال، ووجب إفراقه، يعني وجبت إراقته. لا أكل. قال في النهاية: وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله على حال، فمعكم على حال. إذن سواء وجدت أو لم توجد، المطلب نفس الشيء، لم يجز استعماله على حال ووجب إهراقه، أو لم يجز استعماله ووجب إهراقه. أنا طبعا اللي عندي على حال. الظاهر قد يكون خطأ مطبعي، لأن العبارة السابقة فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، قد يكون اشتبه الطباع، أو لا، قد يكون الشيخ الطوسي كرر العبارة. زين. الشاهد الخامس: وقريب من كلام الطوسي عبارة المقنعة. المن للشيخ المفيد، يقول نفس العبارة، بعد ما يحتاج أن أعيد لك العبارة. الشاهد السادس: وقال في الخلاف في حكم السم، السم يعني أو السم هو الدهن المتعارف اللي هو عادة طبعا يطلقونه على الدهن الحيواني، والبذر، البذر يعني البذر الذي يصنع منه الدهن، كبذر الكتان أو عباد الشمس أو غيره، والشيرج، الشيرج هو السمسم يعني الدهن الذي يستخرج من السمسم، والزيت، كل هذه الأمور إذا وقعت فيه فأرة وماتت، طبعا إذا لم تموت طاهرة وما عنده مشكلة، إذا وقعت فيه فأرة وماتت إنه جاز الاستصباح به لأنه خرج بالنص، ولا يجوز أكله، هذا هم خرج بالنص، ولا الانتفاع به بغير الاستصباح، لا الانتفاع به بغير الاستصباح، يعني الأصل في الانتفاع هو شنو؟ هو عدم الجواز. ما موجودة كلمة ماتت، أنا قلت لك انقدر ماتت، وإلا إذا وقعت ولم تموت فالمسألة واضحة. زين. وبه بعد الكلام لحد الآن مستمر للشيخ الطوسي، قال في الخلاف العبارة إلى أن وصلنا للصفة، الكلام بعد للشيخ الطوسي في الخلاف: وبه قال الشافعي من علماء العامة، وقال قوم من أصحاب الحديث من أبناء العامة: لا ينتفع به بحال، لا باستصباح ولا بغيره من أكل وغيره، بل يراق كالخمر، ودليلهم وجوب إتلاف مادة الفساد. وقال أبو حنيفة، أكل الكلام بعد علم للشيخ الطوسي، وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا. وقال ابن داود، ابن داود من علماء الظاهرية، وعلماء الظاهرية هم الذين يتمسكون بالظواهر ويجمدون عليها بحيث لا يخرجون عن نص الكلام وظاهره، لذلك تجدهم يحكمون بأن لحم الخنزير حرام ولكن شحم الخنزير حلال. لماذا؟ لأن الآية قالت حرم عليكم لحم الخنزير ولم تقل شنو؟ شحم. يجمدون على النص ولا يتصرفون في ذلك. قال: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال. لماذا؟ لأنه ذكر في الدليل، الدليل قال إن كان السمن قد تنجس لا يجوز الانتفاع به، وإن كان ما عداه ما عدا السمن من الأدهان فيجوز الانتفاع به أم لا يجوز الانتفاع به؟ ابن داود قال أصلا هو ليس بنجس حتى لو ماتت فيه الفأرة. لماذا؟ لأنه لم يذكر في النص، ما زال لم يذكر في النص فأصلا هو طاهر ويجوز الانتفاع به، يعني يجمد على النص، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه لأن الخبر ورد في السم فحسب. الشيخ الطوسي يرجع الآن إلى أصل المطلب. الشيخ الطوسي شنو قال؟ قال يجوز الانتفاع به أم لا يجوز الانتفاع به؟ قال لا يجوز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل كالاستطباع. ما هو دليلك أيها الشيخ؟ يقول دليلنا، هاي دليلنا كلمة من؟ الشيخ الطوسي. دليلنا إجماع الفرقة يعني الإمامية وأخبارهم، جعلها شنو؟ أخبارنا، أخبار الفرقة، الفرقة الناجية وهي الإمامية. إذن الأصل عند الشيخ الطوسي هو عدم جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم يعني أخبار الفرقة. لا ما عندنا علاقة يعني بيناتهم خلافات، هاي مجرد نقلها الشيخ الطوسي. الشاهد السابع لا لا ما ذكر أخبار العامة، ذكر أقوال العامة، وأصلا هذا احتمال لا يمكن القول به لأن الشيخ الطوسي يستدل بأخبار العامة، هذا لا يمكن القول به. دليلنا أخبار العامة، هذا لم يقل به أحد. زين الشاهد السابع، وفي السرائر لابن إدريس الحل في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدم الاستصباع تحت السماء. إذن الأصل شنو؟ عدم جواز الانتفاع مطلقا، بل حتى الاستصباع تحت السقف محرم إلا الاستصباع تحت السماء. فالأصل عدم الجواز إلا ما خرج بالدليل. الشاهد الثامن، وادعى في موضع آخر، من الذي ادعى؟ ابن إدريس الحلمي في موضع آخر من السرائر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. وين محل الشاهد؟ أين محل الشاهد؟ محل الشاهد أنه إذا كان محرما تحت الظلال فمن باب أولى بقية الانتفاعات محرمة. أنه حتى الاستصباح الذي ورد فيه نص قيدنا بمن؟ تحت السماء. فكيف بالانتفاعات الأخرى التي لم يرد فيها نص من باب أولى جنون يحرم الانتفاع بها؟ الشاهد التاسع، وقال ابن زهرة أبو المكارم ابن زهرة صاحب كتاب الغنية بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة، ماذا اشترط؟ قال وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة. لماذا؟ قال منفعة محللة، لماذا؟ تحفظا من المنافع المحرمة، لأن المنافع لو كانت محرمة فالبيع حرام. ويدخل في ذلك، يا ذلك الذي يعني لا يجوز بيعه من المنافع المحرمة، كل نجس لا يمكن تطهيره. محل الشاهد هنا، وأكو محل شاهد ثاني بعدين ذكره، عدم استثني من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء وهو إجماع الطائفة. طبعا هذه العبارة قدمت عندنا في بيع الكلب. ثم استدل، هذا محل الشاهد الثاني، ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع. أولا الدليل الأول الإجماع، وأنا فرقت لك بعد الإجماع وقبل الإجماع. إذا تذكرون قلنا أكو فرق بين قولهم بعد الإجماع وقبل الإجماع. قبل الإجماع شنو معناه؟ بعد الإجماع وقبل الإجماع فرقتا. إذا كان قبل الإجماع فالإجماع مدركي، يعني قبل الإجماع تدل عليه الروايات، يعني الروايات تدل ثم جاء الإجماع تبعا لهذه الروايات، فالإجماع مدركي ولا يمكن الاعتناء به. أما إذا قلنا لا بعد الإجماع، يعني الإجماع ما له علاقة بهذه الروايات، وإنما هو إجماع غير مدركي وهو حجة بعد الإجماع. لا، المحصل والمنقول تقسيم ثاني، والبسيط والمركب تقسيم آخر. هنا عندنا مدركي وغير مدركي. إذا قال بعد الإجماع فالإجماع غير مدركي، إذا قال قبل الإجماع فالإجماع مدركي. ما هو دليل قال بأن النبي، فهنا عندنا شنو الإجماع، مدركي أو غير مدركي؟ غير مدركي. بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباع به تحت السماء ولذلك جاز بيعه. نسمع ماذا نفهم من هذه العبارة؟ أنه أذن في الاستصباع، أما غير الاستصباع فلم يأذن به، فالأصل فيه هو الحرمة. قال وهذا يدل على جواز بيعه لذلك، المن لقصد المنفعة التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وآله. أما المنافع الأخرى يعني نفهم من كلامه أنها محرمة ولا يجوز البيع لها. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى القول الأول، وهو أن الأصل في الانتفاع الحرمة. القول الثاني ما ذهب إليه جماعة من المتأخرين، بل مشهور المتأخرين، وقواه الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو القول بأن الأصل في الانتفاعات هو الجواز إلا ما خرج بالدليل. زين، ما هو دليلك أيها الشيخ الأنصاري على أن الأصل في الأمور هو الجواز؟ الآن كلامنا في المتنجي، كلامنا في المتنجي. قال الشيخ، قال الأصل في الانتفاع بالمتنجس هو الجواز إلا ما خرج بالدليل كالأكل. ما هو الدليل؟ قال نستدل بدليلين، كل دليل يعتبر قاعدة وأصلا عاما. أما الأصل والدليل الأول فهو القاعدة العقلية، والأصل العقلي بجواز كل شيء إلا ما خرج بالدليل. الأصل العقلي طبعا ما مختص بمن؟ بالمتنزل. يعني بعبارة أخرى، إن بحثنا هنا عن الانتفاع بالمتنجس يتعلق بتنقيح الأصل العقلي الأولي مع غض النظر عن حكم الشارع اللي عبر عنها السيد الشهيد القاعدة الأساسية الأولية. فما هي القاعدة الأساسية الأولية العقلية في الأشياء؟ هل هو الجواز أم هو عدم الجواز؟ الجواز. الشيخ الأنصاري قدس سره فصل هذا المطلب تفصيلا في كتابه مطارح الأنظار، ولكن المطلب إجمالا هو ما طرحه في كتاب الرسائل فرائض الأصول، حيث قال إن المسألة فيها ثلاثة أقوال. يا مثلا أن الأصل العقلي الأولي مع غض النظر عن الشريعة هو البراءة أم هو شنو؟ الحرمة والحاضر والاختيار. قال ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه مشهور الأصوليين، حيث قالوا بأن الأصل العقلي الأولي هو الجواز، جواز كل شيء، وجواز الانتفاع بكل شيء سواء كان عين النجس أو كان متنجسا أم كان طاهرا إلا ما خرج بالدليل. فالذي يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى بيان هو تحريم الشيء أم جواز الشيء؟ تحريم الشيء. ولذلك إذا لم نجد دليلا على الحرمة نحكم بمن؟ نحكم بالجواز. فالذي يحتاج إلى بيان هو الحرام، أما إذا لم نجد بيانا فنحكم بالجواز. زين، ما هو دليلكم على هذه القاعدة؟ قالوا دليلنا هو إن الله سبحانه وتعالى خلق ما في الكون لينتفع به الإنسان، فإذا كان ما في الكون الذي خلق لينتفع به الإنسان إذا كان محرما، هذا سيكون شنو خلقه؟ عبثي ونقض للغرض. إذا أنا الأصل محرمة، كل شيء محرمة على الإنسان إلا بعض الموارد اللي أستثني، هذا يكون عبث ونقض للغرض. وهذا الرأي اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره. القول الثاني بلي يا طاهر، هذا القول الأول غير هو الجواز والبراءة، هو الجواز البراءة العقلية، الجواز العقلي هو اللي يقول عن القاعدة العقلية عندهم هي الجواز في كل شيء. بعد ما واصل الحمد شلون؟ بعدني أريد أبين الآراء. الآن قلنا ثلاث آراء عندنا بالمسألة. القول الأول أن الأصل العقلي هو الجواز. القول الثاني، القول الثاني أبين الآراء ثم أرجع على المطلب. القول الثاني هو ما ذهب إليه الأخباريون، حيث قالوا بأن الأصل في الأشياء هو الحظر والمنع والحرمة إلا ما خرج بالدليل، وتسمى أصالة الحاضر. ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا إن كل ما في الكون ملك من؟ ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز التصرف في ملكه إلا بعد إذنه، فالأصل هو عدم الجواز إلا إذا أذنه التصرف. هذا القول الثاني. القول الثالث هو التوقف في المقام. بعض العلماء توقفوا، لم يحكموا لا بأصالة الجواز ولا بأصالة الحاضر. هذا الكلام، هذا الآراء الثلاثة مو في الانتفاع بالمتنجد، لا، كلامنا مو عن الانتفاع، قاعدة عقلية، أصل عملي عقلي في كل الأمور. إذا اتضح ذلك نقول موردنا يستقى، موردنا وهو الانتفاع بالمتنجس يستقى من هذه الآراء الثلاثة. وبما أننا، قبل أن أقول وبما أننا، يستقى من هذه الآراء الثلاثة، إن قلنا بالرأي الأول وهو أن الأصل هو الجواز، فالانتفاع بالمتنجس إيش راح يصير؟ الأصل فيه الجواز إلا ما خرج بالدليل. إن قلنا بقول المشهور فلا بد أن نقول بأن الأصل في الانتفاعات هو الجواز. وإن قلنا بالثاني وهو أن الأصل هو شنو؟ هو الحظر والحرمة، هو الحظر والحرمة، فالأصل في الانتفاع بالمتنجس هو عدم الجواز إلا ما خرج بالدليل. وبما أننا، يعني الشيخ الأنصاري يقول، وبما أننا من القائلين بالقول الأول، يا هو القول الأول وهو البراءة العقلية، فلا بد أن نقول بأن الانتفاع بالدهن المتنجس الأصل فيه الجواز والحلية إلا ما خرج بالدليل. يعني شكل قياس، المتنجس شيء من الأشياء في العالم، والأشياء في العالم الأصل فيها الحلية، فالمتنجس الأصل فيه الحلية، ولذلك نقدر نعتبرها لزمة على المشهور. المشهور قالوا بمن أن الأصل هو الماء. حينما نسألكم ما هي القاعدة العقلية التي تؤمنون بها؟ إن كانوا يؤمنون بالبراءة العقلية فكيف يقولون بحرمة الانتفاع بالمتنزل؟ هذا يعتبر نوع من التناقض. هذا الدليل الأول اللي ذكره الشيخ الأنصار. إذن الدليل الأول هو القاعدة العقلية وهي البراءة العقلية. إن قلنا بالبراءة العقلية الذي هو القول الأول فلا بد أن نقول في المقام بعلية الانتفاع بالدهن المتنجس إلا ما خرج بالدليل. هذا الدليل الأول. بل للأخبار الدليل الثاني بل. إذا ما يؤمنون لابد أن نبحث عن دليل آخر اللي هو راح أذكره لك وهي القاعدة الشرعية. طبعا علمانا هؤلاء قومون الأخبارين كلهم يؤمنون أعتقد بأصالة البراءة. زين الدليل الثاني هو القاعدة النقلية وهي الأدلة الشرعية الدالة على أنه الله سبحانه وتعالى قد أحل للإنسان ما في الأرض جميعا من منافع. أحل لكم ما في الأرض جميعا كما في الآية القرآنية أو جعل خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه نستفيد منها أن كل شيء في الكون الله سبحانه وتعالى أجاز وأحل الانتفاع به والمتنجس من جملة الأشياء في الكون فيحل الانتفاع به. إذن الأصل شنو؟ الأصل في الانتفاع بالمتنجس هو الجواز إلا ما خرج بالدليل لأنه يشمله أحل الله لكم ما في الأرض جميعا أو حل لكم ما في الأرض جميعا. فإذا الدليل الأول هو القاعدة العقلية والدليل الثاني هو القاعدة النقلية. بل يمكن أن نعتبر القاعدة النقلية إرشادا إلى القاعدة العقلية. ففي الحقيقة كم دليل عندنا؟ دليل واحد. هذا الآن تم الكلام عن النظرية الأولى وهي أن الأصل عدم الجواز، ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. ما هو دليلكم أيها الشيخ؟ يقول ويدل عليه دليلان. أولا أصالة الجواز. شنو يعني أصالة الجواز؟ يعني البراءة العقلية، القاعدة العقلية بالجواز. إن قلنا بها ففي مقامنا يكون الانتفاع بالدهن المتنجس داخلا تحت البراءة العقلية، لأنه لا نرفع اليد عن البراءة العقلية إلا بالنص الخاص، ولم يرد نص خاص في هذه الانتفاعات بالحرمة، فنتمسك بالبراءة العقلية. الدليل الأول والدليل الثاني. وقاعدة الدليل الثاني اللي هو قاعدة نقلية، وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض، وحل لكم ما في الأرض جميعا. فإذا ماذا فهمنا لحد الآن؟ بأن الأصل هل هو الانتفاع أم الأصل هو عدم جواز الانتفاع بالمتنجس؟ قولان في المسألة. مشهور القدماء وبعض المتأخرين كصاحب الجواهر ومفتاح الكرامة قالوا بأن الأصل هو حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج. القول الثاني ما ذهب إليه مشهور المتأخرين ومنهم الشيخ الأنصاري، قالوا بأن الأصل في الانتفاع بالمتنجس هو الجواز إلا ما خرج بالدليل. ما هو دليلكم؟ دليلان. الدليل الأول هو القاعدة العقلية، لأن حكم العقل مع غض النظر عن الشرع يقول بأن الأصل في الأشياء سواء كانت نجسة أم متنجسة أم طاهرة الأصل فيها البراءة والحلية إلا ما خرج بالدليل. وموردنا مشمول لأن كل الأشياء والدهن المتنجس من جملة الأشياء في الكون، فالأصل فيه هو البراءة والجواز في كل الانتفاعات إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشر. الدليل الثاني هو القاعدة النقلية: أحل لكم ما في الأرض جميعا. هم شكل قياس الدهن المتنجس مما في الأرض وما في الأرض قد أحل جميعا، جميع انتفاعاته، فالدهن المتنجس أحل جميع انتفاعاته إلا ما خرج بالدليل. متى نرفع اليد عن هاتين القاعدتين، القاعدة العقلية والقاعدة النقلية؟ إذا ورد نص على عدم الجواز. لذلك لا بد أن نبحث هل هناك نص حاكم على الأصالة العقلية والشرعية فنرفع اليد عنها ونحكم بالحرمة في هذه الانتفاعات أم لا يوجد. يقول الشيخ: لا يوجد، وتوضيح المطلب فيه تفاصيل تأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا، خرج بالدليل.